الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الرابع، كان السلام في الوجوه التي استدل بها على أن الغنيمة التي تغنم في حرب لم تكن هذه الحرب إدارتها بإذن المعصوم أو تحت ظل إمارة أمير أمره المعصوم عليه السلام في حال الحضور طبعا، فإنها تكون بكمانها هذه الغنيمة للإمام عليه السلام، لا أن خمسها للإمام والأربعة أخماس تقسم بين المقاتلين. الوجوه التي تذكر عادتان هي الثلاثة السابقة، وتقدم أن السيد الخوي أعلى الله مقامه جعل العمدة صحيحة معاوية بن وهب، وقد تقدم عدم تمامية الاستدلال بها على المطلوب، إلا أن بعض المحققين المعاصرين أضاف وجها رابعا لم نره في كلام غيره، حيث ادعى أن كون الغنيمة للإمام عليه السلام في الحرب غير المأذون فيها يثبت على مقتضى القاعدة ولا يحتاج إلى الدليل الخاص، لأن الأدلة الدالة على أن الخمس يثبت للإمام وبقية المغنم للمقاتلين لا يشمل من أساسه الحرب التي تكون غير مأذون فيها من المعصوم أو لا تكون تحت إمرة المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فقال بأن الآية الكريمة آية الخمس واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه لا يجوز التمسك بها هنا، لأنها وإن كانت تشمل الغنائم الحربية بل هي القدر المتيقن فيها بالإحراب الصيام، إلا أنها هذه الآية ليست بصدد الحديث والبيان عن شرائط الغنيمة التي يكون خمسها للإمام و يكون بقية الأخماس الأربعة للمقاتلين تقسم بينهم بنحو الدلالة الإسلامية طبعا، ولا ما صرحت الآية أن البقية يكون للمقاتلين، بل إن الآية الكريمة إنما كانت بصدد بيان أصل الحرب. أما ما هي الغنيمة التي يكون خمسها لله وللرسول ولذي القربى وأربعة أخماسها للمقاتلين، وما هي التي لا تكون كذلك؟ فالآية أجنبية عن التعرض لها وليست بصددها. وكذلك أيضا ما يقال بالنسبة لقوله تعالى وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فإنها وإن جوزت للمقاتلين أن يأكلوا حلالا طيبا من المغنم، إلا أنها أيضا ليست بصدد البيان. ومن هنا قال حفظه الله بأن التمسك بهاتين الآيتين لإثبات أن الغنيمة التي تغنم في حرب لم يكن الإمام رائدها ولا كانت مأذونا فيها، التمسك بالآيتين لإثبات الحكم فيهما يكون من قبيل التمس بالعاقل الشبهة المصداقية. هذا ما قاله. هذا بالنسبة للآيتين. وأما الرواية فقال الروايات التي تحدثت عن تقسيم المغنم خمسة أخماس خمس للإمام وأربعة تقسم بين المقاتلين كلها واردة في مورد القتال المأذون فيه أو لا أقل لا إطلاق فيها لغيره. هذا ثانيا، يعني الأول الآية لا تدل، ثانيا هذه الروايات لا تدل إلا في مورد القتال المأذون فيه، وثالثا قال ومما يدل على القاعدة ما دل على أن الإمام يحق له التصرف في الغنائم في المصالح الخاصة والعامة، فإنه يجوز للإمام أن يأخذ كل الغنائم الحربية، فبقى في محله يجوز. خب الصفاية هي من الأول للإمام، الجارية الفارغة من الأول للإمام، ثم بعد ذلك خمس الغنائم أيضا للإمام، على وعلى هذا ثبت أنه يجوز للإمام أن يأخذ كل الغنائم إذا رأى أن من مصلحة المسلمين تقوية جيشهم مثلا، وأن يشتري مثلا فيها العتاد الحربي، يعني هو أولى بالغنيمة منهم فيما لو رأى مصلحة في ذلك، هو يشعر أن هناك مصلحة أم لا. فقال هذا المحقق فحوى ما ثبت في الحرب المأذون فيها وأن الإمام يحق له يثبت هنا بطريق أولى، يعني يكون كل المغنم في الحرب غير المأذون للإمام بطريق أولى. فعلمنا الغرائب بالفصل على أي حال، هذا خلاصة ما أفاده، إلا أن تمام ما أفاده محل بالتأمل والنظر. أما الآية الكريمة فإن الآية خطاب عرفي لأبناء ذلك العصر، ولا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى عندما قال واعلموا أنما غنمتم من شيء، فهذا يعني أن كل ما يغنمه المقاتلون في حربهم فخمسه لله وللرسول إلى آخر الآية الكريمة. وهذا يعني أن الآية من هذه الجهة مطلقة تنفي وجود أي شرط أزيد من كون هذه الحرب حربا يقاتلها المسلمون ضد الكفار. وإذا ما دل دليل على وجود شرط من الشرائط يتبع، أما إذا لم يدل دليل فشأنها شأن أي مطلق يوجه بلسان عرفي لأبناء العرف واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وهذا يعني بالدلالة الالتزامية العرفية أن الباقي الذي غنمتموه مو لله وللرسول، الله والرسول أعطوكم إياه. ها؟ وعلى هذا سيكون التمسك بإطلاق الآية هنا تاما لا ريب ولا إشكال فيه، إلا أن يقال بأن الآية ليست بصدد البيان من جهة أن الإنسان متى يغنم غنمتم، لا يقال غنمتم إذا حصلوا على غنائم في حرب وهي ليست لهم، فالآية مو بصدد الحديث متى تكون الغنم لهم. ها؟ وعلى هذا الآية تقول خمس ما تغنمه أنت أيها المقاتل لله وللرسول، خمس ما تغنمه أنت أيها الجيش لله وللرسول، أما متى تغنم أنت ومتى لا تغنم، فقد يكون المغنم الذي يغنم في حرب ليست بإذن الإمام عليه السلام لا تسمى غنمتم أصلا، لأن الغنم هناك للإمام هو لكم، قد يقال هذا الكلام، إلا أن هذا خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن ظاهر الآية تحدث عن الغنم العرفي مو عن الغنم التي له الشرائط الشرعية بهذا المعنى، إنما الآية تتكلم وتقول، لو خلينا والآية نتكلم نحن، واعلموا أنما غنمتم، يعني ما استحصلتم عليه نتيجة حربكم واستنتجتموه من هذه الحرب، أول مرة خمسوا لله والرسول، والباقي بالدلالة الالتزامية أو قل بالمسلم القطعي بينهم أنه إذا كانوا خمس لله والرسول فالباقي بين المقاتلين. مو مشكلة هنا في البعض، المشكلة أن له الخمس أو أكثر من الخمس. الآية الكريمة تقول كل ما استحصلتم عليه في الحرب، طبعا وغيرها، لأن لا يخاطب الحرب، لأن محل كلامنا الحرب هنا، كل ما استحصلتم عليه فلله خمسه ومنه ما استحصلتم عليه في الحرب، هذا هو التعبير الأدق. وعليه فليست الآية بصدد الحديث عما غنمتموه وأمضاه الشارع لكم، وإلا فلماذا يستثنى منه الخمس؟ فالخمس أيضا من أول الأمر ما يدخل في ملكك حتى يخرج منه، بل من أول الأمر هو ما دخل في ملكك. لا معنى للقول بأن ما غنمتم يعني ما ملكتموه لله خمسه، بل المقصود ما احتويتم عليه نتيجة الحرب لله خمسه من أول الأمر قبل أن يدخل في أملاككم، مو يدخل في أملاككم ثم يخرج، ومن هنا يخمس أولا ثم يقسم على المقاتلين قبل أن يملك هذا المقاتل هذه الحصة الخاصة، يخرج الخمس. وعلى هذا الأساس فالآية الكريمة لا شك ولا ريب في أنها تتحدث عن الغنم العرف الذي يفهمه أبناء العرف كلهم، وهو النتاج الذي يستنتج بعد الانتصار في الحرب وبعد أن تضع الحرب أوزارها، فيكون هذا الغنم خمسه لله وللرسول والباقي يقسم إما بدلالة الزامية العرفية أو خلف التسالم القطعي، إذا الخمس فقط لله ورسول بقية يقسم بين مقاتلين. ولا شك ولا ريب أنه بعد وضع الحرب لأوزارها والاستحصال على ما يستحصل عليه من عتابهم وأموالهم كافٍ لتحقيق الموضوع وهو غنمته، فكيف يقال بأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ انطل، إن الآية خطاب للمؤمنين المقاتلين مع النبي صلى الله عليه وآله، للمجموع من حيث المجموع في بدر، وهي حرب مأذونة، فالآية محتفة بما يمنع من انعقاد الإطلاق فيها من هذه الجهة، من جهة الإذن وعدمه. يمكن أن يقال بأن الآية الكريمة عندما كانت تتحدث عن موضوع عرفي مركوز في الأبهار، وهو أن الغنيمة حربية كانت أو غير حربية، خمسها لله، لأننا قلنا بأن الآية مخصصة بالحرب فقط، لما كانت تتحدث عن موضوع عرفي مركوز في أذهان المخاطبين، فلا شك أن المقتضى المتعارف فهمه بحسب المركوز عندهم أن كل ما سمي غنيمة ففيه الخمس، أن كل ما سمي غنيمة هذا هو الذي يفهم عرفا، وأن كل ما سمي غنيمة ففيه الخمس ولازمه قوم الأربعة أخناف الباقية لهم، على أي حال لهم أو لبقية المسلمين، ليس لله وللرسول بهذا المعنى، الأرض وما عليها لله وللرسول لكن بهذا المعنى. وعلى هذا الأساس فلا يكاد يصح أن يقال بأن الآية ليست في صدد البيان من جهة أنهم متى يغنمون ومتى لا يغنمون، لأن هذه ليست نقطة خافية في الموضوع العرفي للآية الكريمة حتى تحتاج إلى تنصيص فيها، لأن الموضوع العرفي هو الاستحصال على الشيء مو الغنم بمعنى تملك الشيء، وإلا فيثبت عكس المطلوب، لأنه لا معنى لأن يكون الغنم هنا بمعنى تملك الشيء ثم نخرج خمسه، فإن ظاهر الآية أنه من الأول خمسه يخرج قبل أن نملكه، الغنم ليس بمعنى الملك فقط هنا، بلحاظ الحرب العلم بمعنى الاستحصار عليه من العدو، حتى لو كان أن نحرزه من العدو ونتفوق عليه، ولو لم يقسم بعد بين المقاتلين فيتملكوا كل واحد واحدا منهم. ومن هنا أيضا يظهر الكلام في قوله تعالى: وكلوا مما غنمتم حلالا طيبة، فإنها وإن كانت لا تتعرض للتفاصيل كيف نأكل وما هو المقدار الذي نأكله، كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، إلا أن الآية تدل في الجملة على أن المقاتلين يجوز لهم الأكل مما يغنمون حلالا طيبا، وهذا على إطلاقه يشمل ما لو كان الغنم نتيجة حرب مع الكفار، حرب في حد ذاتها مشروعة كبرويا، يشمل ما لو كانت هذه الحرب بإذن الإمام عليه السلام، يعني تحققت تمام شرائط الحرب ومشروعيتها، أو كانت هذه الحرب التي هي في حد ذاتها حرب المسلم مع الكافر مشروعة لكنها ما كانت فعلا بإذن الإمام، كما في حال عدم بسط يد الإمام وتسلط بني أمية أو بني العباس أو الخليفة الخلفاء الثلاثة الأول، فتكون مشمولة الآية: كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني ما استحوى عليه العسكر لا شك ولا غير. ومن هنا فالإنسان الذي قاتل تحت راية الخلفاء الأوائل أو تحت راية بني عباس يستطيع أن يتمسك وكان مقاتلا وإن كان عاصيا من جهة أنه خرج في حرب لم يؤذن فيها من الإمام، لكنه لا يكون عاصيا بلحاظ أنه يجوز له أن يأكل من المغنم، فما هو المقدار ما هي التفاصيل مو مهم، لكن نفس أنه كلوا منه يعني أن الله شرع عليكم أن تأكلوا دائما مما غنمتم بعض المغنم، وهذا يعني أنه ليس كل المغنم ذائب عنكم في أي موعد من موائد الغنم الذي تغنمونه في موارد تشريع الغنم. ولا شك في أن حرب المسلم مع الكافر مشرعة فيها الغنيمة، وإن كانت الحرب فيها معصية من جهة أخرى وهي أنها لم تكن تحت راية الإمام عليه السلام. لا أحد يقول بأن الإمام إذا لم يكن هو قائد الحرب وغنم المسلمون من الكفار شيئا لا يكونون غانمين، إنما الخلاف في أنهم بعد أن يغنمون هل لهم أربعة أخماس وخمسه للإمام أو كله للإمام، إذا هو غنيمة بلا ريب ولا إشكال، فموضوع الغنم متحقق. فيجي الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ويقول: كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني كل ما تغنمونه يجوز لكم الأكل منه، فإذا يجوز لكم الأكل منه وهو عام لجميع أفراد الحرب ولجميع حالاتها، فهذا يعني أن لهم نصيب من الغنيمة في تمام الحالات. هذا بالإطلاق السيد دليل القيد يقول لا، إذا مو بإذن الإمام ليس لهم نصيب، هذا يصير مقيد لهذا الإطلاق، لا يعني أن الإطلاق غير موجود، وقد تقدم أنه لا يوجد دليل لأننا ناقشنا في الأدلة الثلاثة إما سندا كما في مصطلة الوراق أو سندا ودلالة مو أو سندا أو دلالة كما في صحيحة معاوية بن وهب. إذن فلا يمكن أن يقال بأن الآيتين غير مطلقتين ولا يجوز التمسك ما دام المراد من الغنم فيها غنمتم الغنم العرفي وهو ما يحصل عليه الجيش بعد انتهاء الحرب ووضعها لأوزارها. وأما رواية تقسيم الغنيمة فقد ادعى هذا المحقق كما تقدم أنها كلها واردة في مورد الحرب المأذون فيها، وأنه ليس بين هذه الروايات ما هو مطلق. هذا الكلام غير صحيح، فإننا تقدم حديثنا عن صحيحة أبي بصير أو موثقته في بداية الحديث عن خبز الغنيمة، وبحثنا في سند الرواية التي يروي علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير وهو يحيى بن القاسم أو بن أبي القاسم، لأن قائده هو أبو بصير. لا علي بن حكم هذا رح نقرأ إن شاء الله. فليس الأمر فيها كما أفيد، بل هناك روايات فيها ما هو مطلق موثقة أبي بصير، وإن كانت السند البطائني بعد ما نبحث البطائني بحثنا مرارا، وأننا نستطيع أنه كل ما كان الراوي من علمائنا ورواتنا فهو إما يروي عنه قبل انحرافه وهو كان ثقة إمام مالك يقينا، وإما أنه يأخذ من كتبه التي صنفها وانتقلت إلى الأصحاب قبل وقته، لأنه بعد وقته وكونه إماما من أئمة الله يقينا لم يعد أحد من علمائنا وأجلاء محدثين يأخذ منه. خلاصة المطلب هو هذا. هذه الرواية يرويها علي بن الحكم عن البطائن عن أبي بصير. هذه الرواية فيها يقول الإمام الباقر عليه السلام: كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسها. بعد ذلك فيها ذيل: لا يحل لشيء أن يشتري من المغنم شيء قبل أن ينفق الخمسنا إلينا أو كما مهم للذيل. كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله. الخلفاء على انحرافهم ما كان شعارهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كلهم سواء الأوائل أو بني أمية أو بن العباس، فما خاطر لأهل التوحيد حقيقة، لكن شعارهم ألم يكن على شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما كانت بحسب العرف العام حرب المسلم ضد الكافر، بس على ما هي عليه من الانحرافات كما وكيفا. فالإمام يقول: فإن لنا خمسة. كل شيء قتل عليه، وهو ظاهر جدا في الشمول إلى زمن الإمام، إلى زمن إدارة الخلفاء والحروب، خصوصا أن الإمام الباقر عليه السلام يسأله عن ذلك أبو بصير متى؟ في زمن كان بنو أمية أو بداية بني العباس هو المسيطر، وفي زمن مضى عدة أئمة ولم يكن لأي إمام من الأئمة ضبط يد في الحرب. والقول بأن هذه الحروب كلها كانت مأذونة من الإمام وحدته على مدعيها، فإنها دعوة غير بينة ولا مبينة. صحيح أن الإمام كان ينصحهم في بعض الحالات إذا ما استنصحوه في بعض الأمور، لكن هذا لا يعني أن الإمام كان قد أعطاهم إذن في أن يقاتلوهم وأذن للناس في أن ينضوا تحت لوائهم. ومجرد الإذن في بعض الحالات الخاصة لا يعطي أن كل الحروب كانت مأذونة. الإمام هنا يضرب قاعدة عامة: كل شيء قتل عليه، سواء كان حاول هذا الحرب لكل الشرائط الشرعية أو ما كان حاول، ما دام حرب إسلام ضد الكفر، فحينئذ لا شك ولا ريب أن لنا خمسة. يقول الإمام عليه، والرواية عامة مو بس مطلقة، عامة: كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله. أصل قدره المتيقن زمن الأئمة عليهم السلام، لأن الإمام بيتكلم، الإمام الباطن ما بيتكلم عن عصر يكون فيه الإمام مصفوف اليد فقط. القدر المتيقن منها هو زمنه عليه السلام، وهو زمن إدارة الخلفاء للحروب من دون إذن الإمام عليه السلام. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أنه يجوز التمسك بها، والقول بأنها ليست في مقام البيان من جهة الإذن وعدمه يلزم إخراج موردنا عنها. فإن الزمن، المكان والزمان الذي طبعت فيه هذه الروايات، لا شك ولا ريب أنه يجعل قدره المتيقن هو الخمس فيما كان يغنمه أولئك الخلفاء من غيرهم من الكفار في الحروب التي سموها بالفتوحات. وظاهر الرواية أن تمام ما لنا من الغنائم دائما هو خصوص الخمس، هذا ظاهر الرواية. فإن لنا خمسة، كل شيء قتل عليه، المغنم الغنيمة الحربية دائما لنا خمسها. هكذا يقول الإمام. حتى بالإضافة لذلك أقول الخاصة تدل أن لنا الصفايا طاقة للخمس، ولنا ما أدري ماذا لا تنفي مطلق. أقول هي من هذه الجهة تثبت أن في مقابله للمقاتلين شيء أو لا، أن هناك لغيرهم شيء غير الخمس أو لا. لا معنى أن تقول الرواية فإن لنا الخمس إذا كان الكل لهم.
لا، الكل مفهوم في كل
الموارد. أحسنت. فهذه الرواية في الجملة تقول بأن كل حرب قتل عليها، حتى لو لم تكن حرب الإمام عليه السلام أو بأمر الإمام عليه السلام، فبالقاعدة الأولية الذي ثبت لنا الخمر، فتيجي دليل آخر يقول لنا الصفائح، لنا الجارية الفارهة، لنا أن نتصرف.
الآخر يقول أنه الحل غير ما يدوم فيها،
مو مشكلة هم نقبل، لكن تقبل في إطلاق الرواية أو لا؟
هذه الرواية أحسن.
نحن لا نريد أن نثبت أكثر من الإطلاق، نريد أن نثبت مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة أن لهم الخمر، لا نريد أن نقول بأن هذا الحديث لو جاء حديث وقيد الحرب بأن تكون حرب بإذن الإمام أنه يعارضها لا يقيدها، لا نريد هذا، نريد فقط أن نرد على هذا المحق بأن نثبت مقتضى القاعدة، هذا هو أقصى مرامنا ومرادنا. ومن الروايات أيضا ما تقدم صحيح عبد الله بن سنان المتقدمة في أول بحث الغنائم، خمس الغنائم، عندما تحدثنا عن قتل والوجوب الجهة الأولى، والتي قال فيها الإمام الصادق عليه السلام في جواب السؤال عن الغنيمة، وقد سأل عن الغنيمة مطلقا عبد الله بن سنان، قال في الغنيمة، ماذا أجاب الإمام؟ قال عليه السلام يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، يخرج منها الخمس. والسؤال الإمام الصادق في زمن عدم بصريا، والسؤال هم عن غنيمة مطلقة. لا هسه خلينا نشوف ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، ولي القتال ما معنى ذلك؟ بين من قاتل عليه وولي ذلك، من ولي ذلك؟
ولي الحرب
بعيد انصافا. داي شوف سألته عن الغنيمة، قال عليه السلام يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك. شنو ولي ذلك يعني؟ ولي ذلك هو الذي يقسم، التعبير ما يستقي، بين من قاتل عليه وولي ذلك، حتى لو ما كان حامل السيف، كان في الجهات الخلفية، كان معين، كان ردءا، كان ناظرا، كان عينا، على أي حال. شوفوا سأل عن غنيمة مطلقا، وأبرز مصاريق من يسأل عبد الله بن سنان يسأل عن غنائم متعارفة في عصر الخط، لا أقل تكون مشمولة للخطأ، ما دام السؤال مطلق. الإمام ماذا أجاب؟ قال لأن يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك.
قد يقارن أنه ما يتبع المعارضة في عصر الخطرية ما ورد من الروايات في نهي عن حرب معهم،
أي مو مشكلة، حتى لو نهي وتحرم الحق، لو أن إنسانا ابتلي من الشيعة وأخرج بالقوة، ابتلي أنه مو كل واحد كيف يخرج، شنو حكم الغنيمة؟ معقولة؟ لا يكون هذا مشمول بسؤالهم؟ هو الحل ابتلائهم أصلا، كثير من الشيعة كانوا يخرجون في الحروب، ما كان يفعلهم حدو بالخروج أصلا، طبعا أشبه ما يكون بالتجميد الإجباري بأصورينا. فيقول عليه السلام يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي، لا أقل مطلقة، هي يقينا مطلقة، وإذا لم تكن مجملة فلا شك أنها مطلقة، وإذا كانت مطلقة فهي تشمل قتل الإمام عليه الصلاة والسلام، وإلا لو كانت لا تشمل قتل الإمام لكان الإمام قيد، لأن أصول غير داخلة، هذا فقط في الحروب الشرعية. طبعا ولا نجد أنفسنا بعد هذا منذمين بأن نتعرض بقية الروايات. جيد، الأغرب من هذا كله تمسكه في ذيل كلامه بالفحوى والأولوية، يقول إذا في الحرب المأذونة يجوز للإمام أن يأخذ مبس الخلص، يأخذ الصفايا ويأخذ ما يريد من المغنم للمصالح الخاصة والعامة، لما ينوبه وينوب المسلمين، وقد جرى في المصلح الإمام عليه السلام أن يأخذ كل الغنيمة، لأن المسلمين مثلا يحتاجون إلى قوة حتى فيشتري فيها كلها سلاح الغنيمة، فبطريق أولى يجوز له أن يأخذ ماذا؟ ما كان من حرب غير مأذونة. أولا الأولوية مو واضحة، أقول حكم واحد في الأولى والآخرة، لكن أنا لا أدري كيف يثبت هذا المحقق مطلوبه من هذا الكلام، المدعى هنا أن الحرب غير المأذونة من أول الأمر هي للإمام، ما في تخميس أصلا. أما أنه يجوز للإمام أن يأخذ زيادة على الخمس إذا رأى المصلحة من الضحايا والجارية البارئة وإلى آخره، فإن هذا لا يثبت المطلوب. أيضا نحن نقول في الحرب غير المأذونة، كما في الحرب المأذونة يجوز يجوز، لأن الأدلة دلت على ذلك، ولكن هذا لا يثبت مطلوبكم، وأن الغنيمة في الحرب غير المأذون فيها تكون كلها من الأساس للإمام، هذا يثبت حكم ثانوي. يجوز للإمام أن يلغي تقسيم الأربعة أخماس، فإذا جاز في الحرب المأذونة جاز في غيرها. هذا ما محل نقاش بيننا وبينكم، الذي هو محل نقاش بيننا وبينكم أنه ما في أصلا خمس وأربعة أخماس، وهذه الأولوية غاية ما تثبته، تثبت أولوية أن يجوز للإمام. وأقول هذه مو أولوية، أنا من نفس الوادي، الغنائم دائما يجوز للإمام أن يأخذها، الخمس له والأربعة أخماس لما ينوبه وينوب المسلمين إذا رأى المصلحة في ذلك، فهذا خارج عن محل كلامنا من أساسه، فلا ينبغي زجه في محل الكلام. وعلى هذا الأساس يثبت أن مقتضى القاعدة، أن مقتضى القاعدة والإطلاقات أن الغنيمة يكون للإمام خمسها، سواء كان بإطلاقه طبعا الحرب مأذونة فيها من الإمام، يعني سواء كانت الحرب يديرها الإمام علي عليه السلام، وعلي الأسف ما أدر ولا حرب قد تكفر، أو كان يديرها، وأما حكم البغاة سيأتي، أو كان الذي يديرها هم خلفاء الجور واختلت شرائط شرعية القتال، لكن على أي حال قاتلوا الكفار وفتحوا بلادهم وغنموا منهم، فإن ظاهر الروايات كلها على أساس هذه القاعدة أن الخمس يكون للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا إثبات الاقتضاء من هذا الطرف. وقد تقدمت الأجلة التي ادعي أنها تقيد مقتضى القاعدة، وقد تبين أنه لم يظهر منها، لا الإجماع ثابت مرسلة في الوراق دلالتها تامة لكن سندها غير تام، لأنه لم يثبت أن المشهور استند إليها حتى نطبق قاعدة جابرية السند بعمل المشهور. والرواية الثالثة التي جعلها سيد الخوي العمدة، وهي العمدة في الروايات عندهم، فقدم أنها لا مفهوم لها بالطريقة التي أرادوا أن يثبتوا لها المفهوم، فيكون مقتضى القاعدة محكم. بل نحصل على نكتة جديدة بهذا الكلام الذي تقدم اليوم، وهو أنه لو ثبت التعارض كما هم قالوا بين صحيحة أو مصححة الحلب التي ستأتي، والتي يقال وردت في خصوص الغنيمة في الحرب غير المأذون فيها، مع مفهوم صحيحة منه صحيحة معاوية بن وهب، أو منطوق مرسلة الوراق بناء على جبرها بعمل المشهور، نعم لو ثبت التعارض ووصلنا إلى المرجحات، ما الذي يكون من هذه الروايات موافق للقرآن لإطلاق القرآن الكريم؟ هو الروايات التي تثبت أن للإمام الخمس فقط حتى في الحق غير المأذونة، لأننا آمنا قبل لأن مقتضى إطلاق الآيتين ها هو أن الإمام يثبت له الخمس دائما في الغنيمة، فالموافق لإطلاق القرآن الكريم سيكون. طبعا نحن لا نصل إلى هذه الدرجة، لأنه ما ثبت الروايات التي يدعى معارضتها من ذاك الطرف. إذن فمقتضى القاعدة إلى هنا أنه لا شك ولا ريب في أن الخمس هو الذي يثبت للإمام في مطلق الحرب التي غنمنا فيها. طبعا يشترط أن تكون غنيمة غنيمة شرعية، ما يبقى أحد يقاتل البغاة ويغنم منهم، أو يعادي ابن عمه ويغنم منه، الكلام في الغنيمة الشرعية. هسه نحن ماذا نتكلم في تلك الجهات، تلك الجهات هم مسلمة، هذه شرط سواء في الحرب المأذونة من الإمام أو غير المأذونة، لا يغنم إلا من الكنف أو من الناصب، سيأتي إن شاء الله الحديث في الناصب. وعلى هذا فإلى هنا لم يثبت بدليل أن الحرب غير المأذون فيها تكون غنائمها كلها للإمام. وقد ذهب إلى هذا العلامة في المنتهى والمحقق في المختصر النافع هو ظاهره يعني، واستجوده أيضا في المدارك سيد المدارك. ثم إن بعض المحققين
فضل وهو أن الروايات التي تحدثت في أول كتاب القوم من أن الأرض وما عليها للإمام
عليه السلام،
وإننا مثلا لم يأذن لذلك يقول أنه ما لم يؤذن له فهو غاصب
جيد، يعني هذا حتى أملاك الشخصية يعني
جيد، وعليه هذه الغنيمة لم يؤذن فيها، هي ملك للإمام.
لا جوابكم أن الشيعي لو قاتل مع الخلفاء، هو شيعي مسلمها
جيد،
قاتل مع الخلفاء ليش ما يتملك؟
لأنه لم يؤذن له في هذا.
كيف هذه الأدلة كلها؟
لا الأدلة
كلها تثبت الإذن هذه. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة. هذه قلنا عقل ثاني مقابل ذاك الأصل، الآيات والروايات عقل ثاني مقابل ذاك الأصل. هذا الكلام لا يمكن. نعم عموما قل الكافر العامي يحافظ حتى على ما فعله واشترحه في الأراضي كلها، لكن هذا كلام على مستوى آخر رحيصيش، مو في مسألتنا ولا يؤثر في مسألتنا. من هنا فالكلام يبقى في أي شيء، الكلام يبقى في أن بعض المحققين استدلوا على العكس، مو بس أنكروا وجود دليل يدل على أن الحرب غير المأذون فيها كلها للإمام، قالوا توجد أدلة، ومو بس هذا هو مقتضى القاعدة، خلافا لبعض المحققين المعاصرين يمكن أن يقال لأن هناك أدلة تدل على أن خصوص الحرب غير المأذون فيها نص فيها على أنها أيضا كالحرب المأذون فيها، ليس للإمام منها إلا الخوف، ويستدل على ذلك بأكثر من رواية. عمدة المطلب هو أول رواية نذكرها صحيحة الحلبي، وهي ما أخرجه الشيخ في التهذيب بإسناده عن سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل يأتي الحديث إن شاء الله، لأن الوقت منتهي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.